إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله لما مضى ذكره في درس أمس عما يتعلق بحقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وبينا كمقدمة لذلكم الدرس على أن هذه المسألة من المسائل المهمة والتي يكمن أهميتها في أمور قد ذكرت، من ذلكم أنها متعلقة بشهادة محمد رسول الله، وهي كذلك من الأمور التي وقعت الغفلة عنها، وكذلك فيها إبراز لدعوة أهل السنة والجماعة أنهم ممن يتفانون في إظهار محبتهم وأداء حقوقه عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أن حقوق النبي كثيرة، وقد ألفت فيها مؤلفات عديدة في ذكر أهم الحقوق وأهم الواجبات التي ينبغي أن تؤدى لمقامه عليه الصلاة والسلام. ومما تم ذكره ما يتعلق بمقام المحبة، وهي أن تملأ القلوب وتملأ الصدور بإجلاله وتعظيمه وإعظامه عليه الصلاة والسلام. وهذه من لوازم الإيمان، من لوازم الإيمان. وكذلك الحق الثاني، وهو أن يطاع عليه الصلاة والسلام، فإن ذلكم كذلك من الحقوق التي ينبغي أن يؤديها المسلمون لمقامه صلوات ربي وسلامه عليه، أن يطيعوه وذلك باتباع سنته. وقد جاءت أدلة كثيرة تدل على عظم هذا المقام، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكم جعلت وكرست الكثير من الفضائل والعديد من المناقب في حق من صبر نفسه على هذا المقام، أنه يسارع إلى طاعة نبينا عليه الصلاة والسلام، فالفوز والنجاح والفلاح في حقه. قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهكذا الوعد بالجنة جعلت في حق من صبر نفسه على طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وهكذا الرحمات والمغفرة تتنزل في حق من صبر نفسه على هذا المقام. قال سبحانه: قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقوله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وآيات كثيرة واضحة جلية تبين عظم هذا المقام، وهو مقام الطاعة لنبينا عليه الصلاة والسلام. ومما ينبه عليه في هذا الحق أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم ما تكون في اتباع سنته، أعظم طاعة في اتباع سنته، وخاصة في باب الطاعات وتأدية العبادات. فالمسلم في هذه الدنيا مأمور أن يعبد ربه جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا أن مضمار العبادة والعبودية والتعبد لله جل وعلا مناط بسنته، ينبغي أن تقيد مقام العبادة بالسنة. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه عندما شرع للناس الطاعات والعبادات كان يلزمهم وكان يشير إليهم تصريحا أو تلميحا أو تلويحا على أن العبادات ينبغي أن تؤخذ من بابه، تؤخذ من بابه. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، فمثالها الوضوء. الوضوء عبادة من العبادات العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، فلا بد أن تكون صفة الوضوء مأخوذة من سنته ومن هديه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين عندما توضأ نبينا لأصحابه ثم قال: ومن توضأ نحو وضوئي هذا. فتأمل إلى هذا القيد: من توضأ نحو وضوئي هذا. لابد أن يكون الوضوء الذي يتوضأ به المتوضأ مأخوذ من السنة، تنظر إلى المضمضة والاستنشاق، ما يتعلق بالعدد وما يتعلق بالكيفية وما يتعلق بالهيئة، من أول الوضوء إلى آخره لا بد أن يكون مأخوذ من السنة. قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فهذا الأجر العظيم مقيد بهذا الوصف الدقيق، أن يكون هذه العبادة وعبادة الوضوء مأخوذة منه صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا في باب الصلاة، الصلاة من العبادات العظيمة، وهي من أركان الإسلام ومن ركائزه العظام الذي لا تبرأ الذمة إلا بأدائها. فكذلكم هذا الباب العظيم وهذه العبادة الجليلة مناطة بالسنة، لابد يا عبد الله أنك تصلي كما صلى نبينا. ولهذا جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنت يا عبد الله عندما تؤدي الصلاة عليك أن تستشعر هل هذه الصلاة هي كما صلاها نبينا. هذا ليس بصعب وليس بعسير أن تصلي كما صلى نبينا، ليس بعسير إلا على العاجز. بعض الناس يستثقل يقول: كيف أصلي كما صلى النبي؟ ليس هناك ما يمنعك أن تصلي كصلاته، فأحاديث السنة وكتب العلماء وكتب الفقه واضحة موضحة، ما تركوا شيء أو جزئية من جزئيات الصلاة إلا وتناقلها الصحابة وتناقلها العلماء وتناقلها الرواة حتى وصلت إلينا بأسانيد صحيحة. وصف عظيم، وصف دقيق، من تأمل إلى الأحاديث المروية في باب الصلاة يتمالكه العجب، يتمالكه العجب من دقة الصحابة، حتى حركة الأصابع، حتى هيئة الأصابع في بعض الهيئات الصلاة، أنه فرج وأنه ضم وأنه أرسل وأنه فعل وأنه قبض على ركبتيه وأنه استوقع، يعني ما من شيء في الصلاة إلا قد نقل إلينا. إذن فكيف تفعل؟ عليك أن تتحرى، عليك أن تسعل، أثناء قيامك هكذا قام، أثناء رفع اليدين هكذا رفع عليه الصلاة والسلام، في هيئة ركوعك هل أنت على هذه الهيئة وافقت السنة؟ أنت في أثناء سجودك هل هذه الأعضاء، هل هذه الهيئة، هل هذه التشكيلة هي التي أداها نبينا؟ عليك أن تسأل يا عبد الله وتتحرى. فنبي كما أن الشرع أمرنا بالصلاة كذلك جعلت الصلاة مقيدة بالسنة. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا يا عبد الله في باب الحج، من أراد أن يحج ومن يؤدي منسك الحج سواء كان الفرض أو كان النفل، فعليك ذلك أن يأتي بالحج كما جاءت به السنة. وللأسف الناس إخواني قد فرطوا في هذا الباب، أيما تفريط. عليك يا عبد الله إذا عزمت على أداء الحج وهكذا قل للعمرة، عليك أن تسأل، عليك أن تتحرى، إما بسؤال أهل العلم بمشافهة أو عليك بمكاتبة تسأل، أو أنك تقرأ. ولله الحمد سبل العلم قد يسرت، أيما تيسير في هذه الأزمان، كتيب تقرأه أو مطوية قد لخصت فيها صفة الحج كما كان يحج عليه الصلاة والسلام، فتأخذ مثل هذه الكتيبات أو هذه الأشرطة النافعة فتسمع وكيف حج نبينا، كيف أدى مناسك الحج في طوافه في سعيه، كيف كان في إحرامه، وهكذا حتى تؤدي هذا المنسك ماذا على أكمل الوجوه، تؤدي هذه الشعيرة العظيمة كما أداها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا أدل على حث نبينا على الاتيان بالحج على السنة ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فمناسك الحج لا تؤخذ إلا منه عليه الصلاة والسلام، خذوا عني مناسككم. وهكذا قس يا عبد الله في باب إقامة الحدود وتطبيق الشريعة وإنزال العقوبات، هذا ليس للأهواء مدخل، أو أنك تأخذ بأنظمة ليست من الشريعة الإسلامية كما نرى ذلك من المخترعات الحديثة في هذه الأزمان، أن الناس أفرادا ومجتمعات ودول وحكومات أخذت مصادر التشريع في التقنين، أخذوا من القوانين الشرقية والغربية، فهذا لا يجوز، بل صاحبه قد يكون من الكفار إذا اعتقد أن هذه أنفع وأصلح للناس من الشريعة الإسلامية. فالشريعة لابد تطبيق الحدود وتسييس حياة الناس مأخوذة من الكتاب وكذلك مأخوذة من السنة، وخاصة في باب الحدود. لا تأتي لك يا عبد الله بعقوبة تأخذها من دستور شرقي أو غربي، لا يا عبد الله، وإنما تنظر كيف كان هديه عليه الصلاة والسلام في تطبيق الحدود وفي إنزال العقوبات على المجرمين، على المفسدين، على المخطئين. فثبت في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. وذلك في إقامته للحج على حد ماذا؟ الزانية. قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. فأمر نبينا أن تقام الحدود وأن تؤخذ منه، لا من الأعراف ولا من الأسلاف ولا من العادات ولا من التقاليد ولا من القوانين ولا من الدساتير، وإنما تؤخذ من سنة عليه الصلاة والسلام. وهكذا يا عبد الله لا زالت السنة تجري معنا في جميع أبواب الدين، ما تدخل باب من أبواب التعبد لله جل وعلا إلا وتجد أن السنة قد حفتها. وهكذا مؤخرا في باب الأذكار وباب الأدعية، هذا الباب الذي يتقرب به المسلم إلى ربه جل وعلا، فينبغي أن يكون باب الأذكار كذلك محاطا بالسنة ومأخوذا من السنة على هدي السنة. ويدلك يا عبد الله بهذا المثال الذي جاء في الصحيح في حديث البراء، عندما أراد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ذكرا يأتي به عند منامه، فقال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة والضجع على شقك الأيمن، وقل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أرسلت أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. دعاء ذكر علمه نبينا للبراء أن يأتي به في منامه، فقام البراء رضي الله تعالى عنه وأخذ يردد هذا الذكر أمام نبينا من باب أداء العلم. فلما قام البراء وأدى هذا الحديث، إلا أنه في آخر لفظة، بدل أن يقول آمنت بنبيك الذي أرسلت، ما الذي فعل البراء؟ قال: آمنت برسولك الذي أرسلت فقط، غير من قوله نبيك إلى رسولك الذي أرسلت. وقد أنت تجد ليس هناك فرق، نبيك الذي أرسلت، رسولك الذي أرسلت، قد يكون معنى متقارب. فلما سمع نبينا هذا التغير في ذكره الذي علمه البراء، قال: لا يا براء، قل: وآمنت بنبيك الذي أرسلت. عدل له هذه العبارة، وهذا إخوان فيها تنبيه عظيم، تنبيه وإشارة عظيمة. إذا كان البراء أتى بحديث كما يقال بنسبة 95%، أتى بألفاظه وبتمامه وكماله، اللهم لفظة واحدة غيرها، ومع ذلك ما أقره نبينا، ما أقره، وإنما أراده أن يأتي بالحديث كما جاءت به السنة. فإذا كان هذا في لفظة واحدة، فيا العجب من الأذكار والأوراد التي هي من أصلها لا أقول فيها 95، بل هي 0%، ليست هي من السنة بتاتا أو البتة. أذكار تؤتى بها قبل الأذان، أو أذكار يؤتى بها بعد الأذان، في يوم الجمعة، في ليلة الجمعة، أوراد يؤتى بها قبل الصلوات، أوراد يؤتى بعد الصلوات. تريد تفتش في كتب السنة هل لها أصل؟ أبدا ليس لها أصل. أذكار تؤتى في أثناء الوضوء، أذكار تؤتى في بعض الأيام المناسبات، في بعض الأشهر تستغل أشهر كما يقالها معظمة، فيؤتى لها بأوراد خاصة وبأذكار مبتدعة ومخترعة ومحدثة. كل هذا هل هذا ينفع؟ ما يمكن، لأن المسلم الحصيف الفقيه إذا تأمل في هذا الحديث النبي ما أقر البراء على لفظة، على كلمة غيرها ما ارتضاها، فكيف يا عبد الله تأتي بذكر، تأتي بورد، تأتي بأدعية ما أنزل الله بها من سلطان؟ فهي من باب أولى أنها مردودة، أنها مردودة على وجه صاحبها. فخلاصة الكلام إخواني في الله، علينا أن نستشعر عظم هذا الحق الذي ينبغي أن يؤدى لنبينا عليه الصلاة والسلام، هو أن يطاع صلوات ربي وسلامه عليه. وأعظم طاعة تؤديها لنبيك يا عبد الله أنك تتبع العبادات كما جاءت على بابه وعلى منواله عليه الصلاة والسلام. ولا أطيل إخواني في الله في هذا الباب، وسيأتينا إن شاء الله في دروس قادمة بعض الحقوق. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.